بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد،
الدرس الثامن.
من الأخ الذي جاني بعد العشاء؟ واحد الحجي، أين هذا الحجي؟ يرفع يده. أنت تعال. هذه هديته، تخبرهم الجواب. إياك تخبرهم. ها، أتيتم بالجواب ولا أخذ الجائزة؟ أنت مهلك ولا كنت بتجاوب صح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، ما حكم تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟ وجوب إيش؟ نعم، وجوب ركن بقول النبي عليه الصلاة والسلام، تحليلها تحريمها التكبير. نعم، والسلام ركن كذلك، وتحليلها التسليم. وقراءة الفاتحة ركن أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كم يكبر للجنازة؟
أربعة.
ما هو الصحيح؟ أربعة أو خمسة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. من فاتته صلاة الجنازة مع الإمام كيف يفعل؟ محمد، اختصر، أعطيك كلمات مختصرة. ليش هذا الكلام؟ ماذا يفعل؟ أقول هذا، فما هو جوابك؟ يتم ما تبقى، أنت يتم ما تبقى. أنا ماشي جاهزة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائي: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وفي رواية: كما ينقى الثوب. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث فيه الدعاء في الجنازة، وما حكم الدعاء في الجنازة؟ جمهور العلماء على أن الدعاء في الجنازة أو الدعاء للجنازة يعتبر واجبا، لأن الأصل في الصلاة، صلاة الجنازة، أنها واجبة وجوبا كفائيا، وأساس الصلاة هي إيش؟ الدعاء لهذا الميت، الدعاء لهذا الميت. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاخلصوا له بالدعاء، وسيأتي معنا. فالصحيح أن الدعاء في صلاة الجنازة واجب، وتكبيراتها كذلك واجبة. نعم، تكبيراتها واجبة وتعتبر كالركن، لأنها تتنقل فيها من فرض إلى آخر، تتنقل فيها من فرض إلى آخر، فتكبيرات الجنازة أيضا تعتبر ركنا، تعتبر ركنا يعني واجب، واجب واجب ركني. قال صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له. استحب هذا الدعاء طائفة من الفقهاء، قالوا والأفضل في دعاء الميت أن يقال هذا الدعاء. هناك طائفة أخرى فضلت حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحيينا وميتنا، نعم. وجاء أيضا حديث آخر اللهم إن فلان ابن فلان اغفر له واعف عنه، لكن الحديث لا يصح. ودعاء الجنازة يا أخوة، الدعاء للجنازة ينقسم إلى قسمين، قسم نصت به السنة وهذا هو الذي بين أيدينا، حديث عوف بن مالك حديث أبي هريرة هذه جاءت به السنة، وقسم لم تأتي به السنة فالإنسان فيه مخير. فلو أن إنسان صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لها وارحمها ثم انتهى، هل أتى بالواجب؟ نعم أتى بالواجب، لكن يفضل له أن يأتي بإيش؟ بهذا الدعاء. وهنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من يفضل هذا الدعاء ومنهم من يطلق ومنهم من يجمع، والأمر فيه واسع، وهذا هو الصحيح، الجمع بينهما والأمر واسع. يعني إذا جمعت بينهما أو اقتصرت على دعاء واحد أو أتيت بالقدر المجزئ، كل ذلك جائز ومقبول بإذن الله، فهو كله يدخل في ماذا؟ في الدعاء للميت، في الدعاء للميت. اللهم اغفر له وارحمه دعاء طيب، دعاء له بالمغفرة والرحمة وفران الدم، وأكرم نزله، والنزل هو مكان ما يأتي إليه الضيف، فأكرم نزله وهذا المكان الذي سيأتي إليه كالضيف، ووسع مدخله أي في قبره، نعم، واغسله بالماء والثلج والبرد. قالوا الثلج هو ما جمد من الماء والبرد هو ما جمد من المطر، وقيل غير ذلك. ولماذا أتى بهذا التشبيه وهو غسله بالماء والثلج والبرد؟ قالوا لأن الذنوب فيها حرارة، فالإنسان إذا ارتكب ذنب كانت هناك نوع من الحرارة التي تشتعل في جسده بسبب ما ارتكبه من الذنب، فكناية على ذلك فاغسلها بهذا الماء البارد، نعم، وهم يقولون كناية. طيب، ونقها من الخطايا، هي الذنوب، الخطيئة هي الذنب، وقيل هي السيئة، وقيل غير ذلك، كلها بمعنى واحد، وقيل أن الخطايا مجموع الذنوب، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. لماذا تحديدا الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض يرى فيه أثر التغيير والنقاهة من الأوساخ. وأبدله دارا خيرا من داره، أي الدار الذي هو فيها هذه خيرا من داره، دار القرار، دار الجنة، نعم، وأهلا خيرا من أهله. هذا إذا كان متزوج، لو كان غير متزوج قال بعض العلماء وأهل يعني يتزوج من حور العين دون يعني نساء الدنيا، فأيضا يتزوج من حور العين، يتزوج من حور العين، أبدله خيرا يعني وأهلا خيرا من أهله، أي الأهل الذي كان سيتزوجهم في يوم القيامة من حور العين. طيب، المتزوج قد تكون امرأته فاضلة وعفيفة وفيها مواصفات، هنا بعض العلماء أتى باحتمالات، قال إن كانت امرأته فاضلة وعندها الصفات فتكون سيد نساء الجنة، فماذا يكون التأويل؟ فقالوا لا يقل وأهلا غيرا خيرا من أهله، يسكت. وهناك قول آخر لبعض العلماء قال يقول أهلا خيرا من أهله، وأراد الصفات وليس الذوات، أراد الصفات وليس الذوات، أي صفاتها أفضل منها، فصفات نساء الجنة أفضل من صفات نساء الدنيا. قال فيقصد به ماذا؟ الصفات وليس الذوات. وإلا هناك من أهل العلم من يقول لا تقل هذا، لأنه قد تكون امرأة صالحة، امرأة فاضلة، فكيف تقول ابدله دار أهلا خيرا من أهله؟ فهذا التوجيه والظاهر والله أعلم أنه قصد به الصفة، قصد به ماذا؟ الصفة، يعني تكون صفتها أفضل، نعم، تكون صفتها ماذا؟ أفضل. على أن المرأة الزوجة زوجته تكون في الجنة سيدة الحور. نعم تكون سيدة الحور. والرجل المرأة تقول ادلوه أهلا خيرا من أهله. منهم من يقول هذا يتناول كليهما المرأة والرجل، ومنهم من يقول هو مقتصر على الرجل دون المرأة. الأمر فيه واسع. طيب إذن ما هي الخلاصة؟ هل نقولها في الصلاة؟ نعم نقولها، نقولها في الصلاة وأهلا خيرا من أهله. وتقصد به ماذا؟ الصفات التي تنطبق عليها. قال وأدخلوا الجنة وقي فتنة القبر وعذاب النار. نعم هذا دعاء، فلو اقتصر عليه في صلاة الجنازة أجزأه ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنازة، إذا صلى على الجنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. ها أنا أحفظها وذكرانا وذكرنا، لكن ما في ذكرانا، من معه الأصل؟ ها وذكرنا وأناثنا. اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفي على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وهذا الدعاء فضله جماعة من العلم، وكانوا يرون أن الأفضل أن يقال هذا الدعاء. والصحيح أن الأمر واسع، وإن شئت أردت أن تجمع بينهم لا حرج الجمع بين الدعاء، لأنه يدخل من باب الإخلاص، من باب الإخلاص. اللهم اغفر لحينا وميتنا، أي اغفر للحي والميت، دعاء يعم الجميع. وشاهدنا أي الحاضر، وغائبنا أي الذي غير موجود، وصغيرنا الذي لم يبلغ الحلم، وكبيرنا الذي بلغ، وذكرنا والذكران والإناث. اللهم من حييت منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفي على الإسلام أو الإيمان. نعم اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر تجهيز والصلاة عليه. ولا تضلنا بعده، أي لا يعني ماذا تجعلنا نقع في فتنة مضلة تضلنا بعد ذلك. فهذا أيضا من الدعاء الطيب الذي أيضا يقال في صلاة الجنازة، وهو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعنه أي أبي هريرة، أي أبا هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث إلا أنه صرح بالتحديث وإلا فيه تدليس، فالحديث حسن من أجل محمد بن إسحاق. هذا الحديث فيه وجوب الدعاء للميت، أخلصوا له الدعاء، أمر بالإخلاص له الدعاء. والإخلاص بالدعاء أي أنك تدعو بقلب موقن وبقلب يعني ماذا خاشع، وترجو رحمة الله ومغفرته. وما أحوج الناس إلى الدعاء، لا سيما إذا كان هذا الميت صاحب معاصي وهكذا، تتمنى أن الله عز وجل يغفر له الذنوب ويتجاوز عنه السيئات والمعاصي التي ارتكبها، فتخلص له في الدعاء. وهل معنى ذلك الإخلاص في الدعاء أنني أطول صلاة الجنازة أم لا؟ كره بعض العلماء التطويل في الدعاء، التطويل في الدعاء، وأباح بعضهم التطويل في الدعاء. لماذا؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخلص له الدعاء، فإخلاصنا للدعاء تطويلا، فإخلاصنا للدعاء يعتبر ماذا؟ تطويلا. الظاهر والله أعلم أنه يتبع القصد، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. نعم لا يطول كثيرا ويقتصر على المأثور، أو يأتي بما هو أولى. طيب الدعاء للصبي، قال بعض العلماء الأصل في الدعاء عام، سواء كان للذكر والأنثى، صغيرا كان أو كبيرا. وهناك من أهل العلم من يقول الصبي دعاء خاص، أن يقول اللهم اجعله فرطا ودخرا وشفيعا لوالديه. قالوا لأنه لا يقال اللهم اغفر له ذنوبه وهو لم يرتكب ذنبا، أو فاقتصروا على هذه الأدعية. طبعا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك دعاء محدد في أنه قال للصبي في إذا مات هذا الدعاء، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد عنه لم يصح، لم يصح. إذا ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه يأتي بالدعاء العام، اللهم اغفر له وارحمه، نعم كلنا تحت غفران الله ورحمته، وإذا زاد اللهم اجعله شفيعا ودخرا وفرطا لوالديه لا حرج، أي يجعله شفيعا لهم يوم القيامة لا حرج. وإن أتى بالأصل اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وذكرانا، فبعضهم يقول يأتي بهذا الذكر ويكون عاما، ويكون عاما. نعم، إذا لم يعرف من هي الجنازة دعا لشخصها فيقول اللهم اغفر لها، أي هذه الجنازة سواء كان فيها رجل أو أنثى، فلا يشترط أن يقال فلان ميت فلان ميتة أو كذا، فإذا دخل في الصلاة ولا يعلم ذلك يصلي على شخصها فيقول اللهم اغفر لها، أي هذه الجنازة. نعم، فقال أهل العلم أنه يدعو لشخصها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم، متفق عليه. الحديث فيه الإسراع بالجنازة، والإسراع يحتمل لأمرين، الأمر الأول الإسراع في التجهيز والتكفين والصلاة عليها، الأمر الثاني الإسراع بالمشي إلى المقبرة، الإسراع بالمشي إلى المقبرة. قال بعض العلماء الظاهر أن الإسراع يتناول المعنى الأول، وهناك من أهل العلم من قال الظاهر أنه المعنى الثاني، ويستدلون أيضا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بجنازة قال فمشينا بها فرملنا بها رملا، رملا يعني بسرعة مشي، فالظاهر يقولون أنها أراد به سرعة المشي. وهناك من العلم من جمع بين المعنيين فقال الإسراع في التجهيز والتكفين والصلاة والمشي، كل هذا يدخل فيه، وهذا هو الظاهر. أسرعوا بالجنازة أي كل هذا الإعداد، إلا إذا كانت هناك مصلحة، التأخير مصلحة كموت الفجأة، يقول بعض العلماء لا يسرع بها لأنه يحتمل موت الفجأة أن يكون ماذا؟ يفيق. وقد وقع من هذا أن بعضهم أفاق وهو قد كفن وقد صلي عليه، وبعضهم وهو في المقبرة أرادوا وضعه فأفاق، وهذا يقع في من أصيب بموت فجأة ما عنده مرض ولا يشتكي من مرض فجأة مات. فهناك من الفقهاء من يقول يؤخر حتى يتأكد من موته، حتى يتأكد من موته. أما من كان مريضا ولا يرجى برؤه وكان موته موت هلاك فمات، هنا يسرع به، يسرع به. أما الذي يعني يشك مات موت فجأة فاستحب بعض الفقهاء عدم الإسراع لهذه الخصيصة، أيضا لأمر مصلحة، يعني كان يأتي أناس لكي يصلون عليه، أو يقدم قريب له يريد أن يحضر لا حرج من ذلك. أخر النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته، مات يوم الاثنين فدفن يوم الأربعاء، وسبب التأخير ماذا؟ كانت المصلحة، أولا كيف نغسله ثم غير ذلك، يعني أمور كثيرة. فالشاهد أنه يجوز تأخيرها لمصلحة، يجوز تأخيرها لماذا؟ لمصلحة، واضح الآن، فلا حرج من ذلك. ثم قال فإن تكن صالحة، أي هذه الجنازة، انظر تكن صالحة أي شخص الجنازة، قد تكون رجل وقد يكون ماذا؟ امرأة، فخير تقدمونها أي خير ما تقدمونها، لأن أول شيء أو أول أبواب الآخرة دخول القبر. وإن تكن سوى ذلك أي ليست صالحة فشر تضعون على رقابكم، طبعا هذا وصف للذي حمله، يعني والذين سعوا معه، وليس معناه الذين حملوه خاصة به أن شر في رقابكم والذين يمشون ليست شرا لهم، لا، إنما هو وصف عام يتناول الكل، يتناول الكل. فشر تضعون على رقابكم أي بين ظهرانيكم أي الذين تسيرون فيها وهكذا. قال وعنه أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. طبعا الذي في البخاري يصلي عليها بالياء، وأما الحافظ ذكرها هنا يصلى عليها، ورواية البخاري هذه رواية مسلم نعم، ورواية البخاري حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد، وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. طيب هذا الحديث يا إخوة فيه من شهد الجنازة، فضل عظيم على من شهد الجنازة، والشهود أي الحضور، أي من حضر على جنازة حتى يصلي عليها. من أين؟ قال بعض العلماء من بيتها، فقد جاءت في بعض الروايات من شهدها من بيتها حتى يصلى عليها، حتى ماذا؟ يصلى عليها. فالمقصود به ماذا؟ شهودها من البيت، ثم بعد ذلك الشهود الثاني يصلي عليها ثم يتبعها إلى المقبرة، ثم يتبعها إلى المقبرة. إذن من الذي يناله أجر القيراط أو يقال أجر القيراطين؟ من شهدها من بيتها ثم صليت عليها ثم ذهب إلى المقبرة فدفنت، هذا الذي ينال القيراطين. أما من شهدها ثم صلى عليها وانصرف هذا ينال قيراط واحد، أو شهدها صلى عليها ثم ذهب إلى المقبرة هذا قيراط آخر. هنا وقع خلاف بين العلماء، هنا وقع خلاف بين العلماء. ما هو الخلاف الذي وقع بين العلماء؟ جاءت أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط، وهنا يقول من شهدها حتى تدفن، من شهدها حتى تدفن. كيف الجمع بينهما؟ هل من صلى على جنازة نال القيراط ولو لم يتبعها أم لا؟ وقع خلاف هذا في زمن الصحابة. عمر كان يصلي على الجنازة ثم يذهب إلى السوق، فلما سمع من أبي هريرة يقول من شهدها حتى تدفن ينال القيراط الآخر جذبه، فقال من أين أتيت بهذا؟ يعني من أين أتيت بهذا؟ قال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ الحصباء عمر قال إما أن تأتي من يوافقك أو لا، فذهبوا وتحاكموا عند عائشة رضي الله عنها. فسئلت عائشة أصاب أبا هريرة أم عمر؟ فقالت أصاب أبو هريرة. أصاب أبو هريرة أم عمر؟ قالت أصاب أبو هريرة. فأخذ الحصباء فرماها في الأرض فقال قراريط ضيعناها في الأسواق. الشاهد أن أبا هريرة فهم من الحديث أنه إذا صلى ثم ذهب، عمر فهم أنه إذا صلى ينال الأجر والقيراط. فهنا وقع خلاف أيضا بين العلماء، فجمهور أهل العلم على ما قاله أبو هريرة في هذا الحديث، الذي ينال له الأجرين القيراطين من شهدها حتى تصلى عليها ثم صلى عليها فذهب فيها إلى المقبرة، سواء صلى عليها أو شهدها ثم صلى عليها في المقبرة. هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني قالوا لا، ينال الأجر من شهدها من بيتها حتى تصلى عليها، أو صلى عليها ولم يشهدها من بيتها له أجر قيراط، أو شهدها ثم ذهب، وهذا زيادة فضل ونعمة. إذن قال لهم أصحاب القول الأول أنتم إذن ثلاثة قراريط، هذه ثلاثة قراريط. هناك قول ثالث أراد أن يجمع فقال ما قاله أبو هريرة، من شهدها من بيتها حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى عليها قالوا له قيراط، فإن تبعها فهو أكمل وأفضل، وإن صلى فله قيراط، أي أقل شيء يطلق عليه قيراط صلاته لهذه الجنازة، وإن ذهب فهو أكمل وأفضل ممن صلى. أي بزيادة ماذا؟ الإكمال والأفضلية يعني. وهذا قول قال به جماعة من المحققين، نعم، جمعا بين الأدلة وجمعا بين هذه الأحاديث. الظاهر والله تعالى أعلم أن الحديث على ظاهره وهو قول أبي هريرة. إذن يقال لمن صلى الجنازة ولم يتبعها له أجر الصلاة، له أجر الصلاة فقط، هذا الذي يظهر والله أعلم. ما هو القيراط؟ جاء في الحديث أنه مثل أحد، نعم، أنه مثل ماذا؟ أحد، هذا الذي بين أيدينا. وقيل القيراط هو وزن من الأقيسة، وزن من ماذا؟ من الأقيسة، نعم، هو وزن من الأقيسة. لكن ما المقصود هنا به؟ المقصود به هنا مثل جبل أحد، أي ينال أجر عظيم مثل جبل إيش؟ جبل أحد. قال حتى توضع في اللحد، أي تبعها حتى توضع في لحده. أما من تبعها إلى أن وصلت إلى المقبرة ثم رجع قالوا لا ينال أجر، حتى توضع في ماذا؟ في لحده. وأخذوا بهذا الظاهر. ومنهم من قال حتى ينتهى من دفنها، حتى ينتهى من دفنها. الظاهر أنه حتى لو وضعت في اللحد أو دفنت فلا حرج من هذا فيبقى، نعم. قال والبخاري من تبع جنازة مسلم، قال جمهور العلماء هذا أجر من تبع جنازة مسلم. أما الكافر قال لا يناله أجر، لا ينال أجر من تبع جنازة كافر، وليس هناك فضل. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم. هناك من أهل العلم من استثنى الوالدين الكفار، قال إلا إذا كان كفار فهو من باب البر، لكن الصحيح أن هذا الفضل في جنازة المسلمين وليس في جنازة الكافرين، لأن الكافر لا حرمة له، الكافر لا حرمة له، نعم. فقوله إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بوعد الله عز وجل والأجر والثواب، واحتسابا لما يناله من التعب وغير ذلك، احتسابا يحتسبها لله عز وجل بدون أي مقابل. قال وكان معه حتى يصلي عليها أو يصلى عليها، انظر هذا يوافق مذهب الجمهور. ويفرغ من دفنها، انظر هذا الثاني، فإنه يرجع بقيراطين، يرجع ماذا؟ بقيراطين، كل قيراط مثل كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. فهذا هو فضل من شهد الجنازة، من شهد الجنازة. طيب، قال وعن سالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر، وكان من الفقهاء رحمه الله، حتى أنه قيل أنه كان يشبه عمر، في ترجمة يذكرون أنه كان يشبه عمر. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، نعم، يقولون هو من مراسيل الزهري، الحديث من مراسيل الزهري، والطائفة الذي أعلته هم عبد الله بن المبارك والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. وأيضا الترمذي يقول وقد قال جمع أن الحديث المرسل فيه أصح. فالظاهر والله أعلم أن الحديث مرسل ضعيف لا يصح، والمسألة فيها خلاف، لأنه جاء رواه رووه عن الزهري موصولا، وهناك رواه رووه عن الزهري ماذا؟ مرسلا. والمرسل من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. اختلف العلماء في من سار مع الجنازة أين يكون، هل عن يمينها شمالها أمامها خلفها. فاستحب الطائفة أن يكون أمام الجنازة، قالوا لهذا الحديث. ومنهم من استحب أن يكون عن يمينها، واضح. ومنهم من قال في كل مكان، في كل مكان. وهناك قول خامس قال الراكب خلف والماشي أينما كان مشى فلا حرج من ذلك. ويستدلون بأثر أنس أنه قال من شهد الجنازة فليتبعها في أي مكان شاء إلا الراكب فخلفها. وهذا الأثر عن أنس حينما يقال من السنة فهو له حكم الرفع، فالظاهر أنه حسن، الحديث حسن. فما هو الراجح؟ الراجح أنه في أي مكان يسير متبع الجنازة، في أي مكان يسير متبع الجنازة. وأما من كان راكبا فليكون ماذا؟ خلفها، فليكن خلفها. طيب لو تقدم ما عليه شيء، لكن الأفضل، الخلاف الأفضل، وإلا أجمع العلماء على أنه في أي مكان مشى مع الجنازة لا حرج من ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل يعني أين يكون وهكذا. طيب ما هو من هو الأفضل، من حملها أو من مشي معها؟ هناك من أهل العلم من يقول أن الأفضل من يحمل الجنازة ينال أجر الاتباع، ومنهم من قال ليس هناك دليل، وإنما من تبعها ولم يحملها أيضا يناله الأجر، وهذا هو الصحيح أن من تبعها يناله الأجر وليس شرطا أن يحمل الجنازة. ولذلك ترى بعضهم يريد يحمل قليلا ثم يبعد يبتعد، يفعل هكذا ويبتعد حتى يناله أجر الاتباع. لا، ليس صحيحا، ليس هناك دليل يدلنا على أن من حمل الجنازة يناله ماذا؟ أجر الاتباع، أجر الاتباع، سواء حملها أو مشى معها، سواء حملها أو مشى معها. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. تقدم معنا أم عطية ترجمتها، فقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم، حمله الجمهور على أن الكراهة كراهة تنزيه، يعني يكره أن النساء يتبعن الجنازة. لماذا؟ لأنهن جزعات، قد تولول وقد تبكي وقد تفعل شيء من المنكرات، أو يصحب اتباعه اختلاط مع الرجال، فلذلك ينهى عنها، يعني نهيا. قالت لم يعزم علينا، أي لم يشدد لنا في هذا الجانب. القول الثاني يقولون حرام، وهو قول جماعة من العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرون أن التحريم هنا تحريم، أن النهي هنا للتحريم، أن النهي هنا ماذا؟ للتحريم، لأنه لا ينبغي للمرأة ولا يجوز لها وخروج فتنة، وذكروا عدة علل. خلافهم في مفهوم الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز، إلى هنا الحديث يحمل على ماذا؟ التحريم. قال ولم يعزم علينا، أي ما شدد في هذا الجانب، لم يعزم أي لم يشدد علينا في هذا الجانب. وإلا نحن يعني ماذا، على الأصل أنه منهي عنه، فالذي يظهر والله أعلم أنه يكره كراهة شديدة اتباع النساء للجنازة، فإن صحب فيه منكر كعويلها ورفع صوتها أو مخالطتها للرجال هنا يحرم، هنا ماذا؟ يحرم. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، وبه قال جماعة من أهل العلم، وبه قال جماعة من أهل العلم في مسألة اتباع الجنازة، في مسألة اتباع الجنازة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. هذا الحديث إذا رأيتم الجنازة، أي رأيتموها مشت، وقيل رأيتموها أتت إليكم، فالذي يظهر والله أعلم أنها المقصود بها إذا رأيتموها تمشي وليس أتت إليكم. نعم. قال فلا يجلس حتى توضع. هل هذا الحكم قائم أنه من رأى جنازة أنه يقوم إن كان جالسا، أم أن هذا الحكم قد نسخ؟ اختلفوا في المسألة على قولين. القول الأول قالوا أن الحديث منسوخ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كان يقوم للجنازة ثم في آخر أمره ترك القيام. قالوا فهذا دليل على النسخ، لأنه قد علم التاريخ في آخر أمره، آخر أمره عليه الصلاة والسلام أنه جلس ولم يقم. القول الثاني قالوا الحديث باق على عمومه، أي أنه ليس بمنسوخ، أي أنه ليس بمنسوخ. واضح الآن؟ وهؤلاء الذين قالوا باقي على عمومته اختلفوا أيضا، الذين قالوا باقي على عمومته اختلفوا، فمنهم من قال القيام مستحب وليس بواجب، ومنهم من قال القيام واجب، ومنهم من قال القيام خاص إذا وصل إلى المقبرة وليس في المسجد، وهكذا فاختلفوا هؤلاء. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الحكم منسوخ، قد نسخ بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم للجنازة ثم قعد في آخر أمره قعد، هكذا يقول الصحابي، كأن الحديث حديث ابن عمر أو هكذا، الشك مني. فالصحيح أن الحديث منسوخ، الحديث منسوخ ليس له حكم. ومن رأى أن الحديث ليس بمنسوخ يرى القيام، فماذا يقال؟ يقال إذا كنت لا ترى هذا الحديث منسوخ فيحمل على الاستحباب، القيام لها استحبابا، القيام لها ماذا؟ استحبابا وليس وجوبا، وليس وجوبا. وقوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا، طيب من هذه الجنازة؟ سواء كانت جنازة مؤمن أو جنازة كافر، أهل العلم يقولون عام، هناك من أهل العلم من يقول عام. لماذا؟ حينما قيل أنها جنازة يهودي قال قمنا لأن فيها ملائكة، قمنا لأن فيها ملائكة، فهكذا، فقيامها قيامهم من أجل الملائكة وليس من أجل ماذا؟ الجنازة، من أجل الجنازة. طيب القول الثاني قالوا لا يقام إلا لجنازة مسلم، إلا جنازة مسلم، أما إذا كانت جنازة كافر فلا يقام لها. لماذا؟ يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا أمرنا بشهود جنازة المسلم، وأن من شهد جنازة المسلم وأيضا حرمة المسلم، وهكذا ذكروا تعليلات، ذكروا تعليلات في هذا الجانب. طيب ما هو الصواب إذن على من يقول بالقيام؟ أما من يرجح النسخ فيقعد سواء كان في هذه أو لهذه. ظاهر الحديث أنه عام إذا رأيتم الجنازة، فيتناول فيه المسلم والكافر، فيتناول فيه ماذا؟ المسلم والكافر، فإذا رأيتها تقم، يعني القيام فقط. قالوا فلا يجلس حتى توضع، أي تذهب إلى قبرها أو ما أشبه ذلك. والصحيح والله أعلم هذا أنه عام، أنه عام، لكن هذا في من يرى بأن الحديث ليس بمنسوخ. وأما إذا كان يرى أن الحديث منسوخ فالحمد لله قد كفانا بذلك، يعني بدون أن يتكلف بأي قيام، بدون أن يتكلف بأي قيام. طيب بقية وهل يجوز الصلاة؟ قلنا على الكافر، ذكرنا في المسألة متقدما أن الصلاة على الكافر ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز الصلاة على الكافر. طيب لو قال له جزاك الله خيرا، قال للكافر، هل يجوز؟ الجواب نعم، إذا قال له جزاك الله خيرا والدعاء لهم بالهداية نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس فقال اللهم اهدي دوسا وآتي بهم، لكن إذا مات لا تدعو بشيء، لا تدعو بشيء، كافر لا، لا يدعى ولا يصلى عليه، كافر لا يدعى ولا يصلى عليه. نعم. قال المرأة التي في العدة هل تخرج من بيتها للحاجة؟ المرأة التي في عدة وفاة تخرج للحاجة، لحديث جابر في خالته الذي مات زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج في النهار فتجد نخلها، فتخرج في النهار لا تخرج في الليل، هذا إذا دعتها الحاجة، وإلا الأفضل لها المكوث والجلوس. قال هل يصح الاعتكاف في سكن المسجد؟ أم يجب في داخل المسجد في الأسفل؟ ايش سكن المسجد؟ بيت المسجد؟ لا، اولا بيت الامام يجب ان يكون مفصولا عن المسجد، لا يكون مع المسجد. لماذا؟ لانه قد يفعل حمام ويفعل كل ما كان ظهر المسجد فهو من المسجد، ف فيمنع بناء بيت فوق المسجد فوق ظهر المسجد. وأنتم ترون الغالب يضعون البيوت أي فوق الحمامات أو يمينا أو يسارا، أما فوق ظهر البيت لا، لأنه داخل في البيت فلا يبنى بيت هناك. فإن قصدت بيت الإمام فليس موضعا للصلاة، وأما ظهر المسجد فهو من المسجد باتفاق العلماء. قال فقيه العرب هو كما قال العلماء ومنهم السيوطي هو لغز يحكيه البعض، بعض العلماء يحكي بعض العلماء إذا لي جائزة بعد الصلاة، والعلامة خلف. طيب من هو فقيه العرب؟ ما عرفتم؟ الأخ أجاب أمس، جاني وأجاب، لكن كان هناك تقصير في السؤال، لكن من باب التشجيع أعطينا له الفائدة، يعني خلاص يكفي، ما أحد أجاب إلا هو. فقيه العرب هو لغز. تعرفوا ما معنى لغز؟ معنى لغز أنه إذا أردت أن تتحدى إنسان وتريد إعجازه فتقول له مسألة فيقول لك من قال بها هذه، يقول فقيه العرب، فأنت تنبهر من هذا فقيه العرب، لعله فلان، لعله علان، لعله كذا، فتجلس وهو لغز يريد بذلك إيش؟ إفحامه. طيب من هو هذا فقيه العرب إن جئنا للأصل؟ ليس شيء، لا يوجد بهذا الاسم. ألف ابن فارس كتابا في اللغة يريد إفحام خصومه فسماه فتيا فقيه العرب. فإذا سألوه في بعض المسائل اللغوية فيقول أفتى بها فقيه العرب، حتى أن بعضهم كانوا يقولون له في بعض المسائل ماذا قال فقيه العرب، يعني هل له فتوى، وكان يقولها، فكان يستعملها ابن فارس، واستعملتها الشافعية، وأيضا ذكرها النووي في المجموع. قال وقال فقيه العرب في مسألة الإناء المعوج وهكذا. فهو كما قلنا لكم يبحثون عن مسألة ما يجدون لهم إمام فيها ويريدون هذا القول أو إعجازا لغزي، فيقولون من الذي قال بهذا القول؟ فقيه العرب، فيسكت. من هذا فقيه العرب؟ يسكت، ما يستطيع يجيب. واضح الآن؟ فالآن لو إنسان قال لك هذا لا يجوز لك، من قال هذا ما يجوز؟ أنا أعرف أنه هذا يجوز، هل بحثت؟ نعم، هذا أفتى بها فقيه العرب، فيسكت. من هذا فقيه العرب؟ واضح؟ فهذا هو فقيه العرب. قال حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة نريد إعادة، قلنا مستحبة. هل يجوز أن تدعو للكافر بالمغفرة؟ لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، تدعو لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي لأن هؤلاء كانوا لا يعلمون. أما من كان يعلم أنه كافر هذا كلام آخر. إذا رأى عدم نسخ حديث القيام للجنازة فإنه بين القيام للمؤمن والجلوس للكافر، فهل يدخل هذا الجلوس بالحكم على المعين بالكفر؟ فإنه بين القيام للمؤمن والجلوس للكافر، فهل يدخل هذا؟ ما في حكم معين، الكافر كافر، إذا مات هو في النار، كيف حكم معين للكافر؟ السؤال فيه إيهام. ما الصواب في اتباع الجنازة؟ السكون، اتباع، 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 أو ما يفعل بعض العامة من قول لا إله إلا الله، السكوت لعلك تقصد. قول لا إله إلا الله بدعة ما قال بها أحد من أهل العلم، بل كرهوا قراءة القرآن أو تذكر الله عز وجل أو تستغفر وأنت تمشي في الجنازة، كرهوا ذلك. نقل ذلك عن الأوزاعي أنه كان يكره الذكر والاستغفار وأنت تمشي في الجنازة. أما هؤلاء لا إله إلا الله، لا دليل معهم، بدعة. نعم، ما عندهم دليل. قالوا إيش هذه الجنازة مثل الشاة دفنت؟ طيب وأنت من أين لك هذا؟ يعني ضروري تهيج بالكلام. فبعضهم يعني يقول مثل الشاة دفناها، لابد أن نقول لا إله إلا الله، وبعدها تتعجب منهم لا إله إلا الله، لا يدوم إلا الله، خللوا إيش هللوا واذكروا الله. يعني لا إله إلا الله ما سلمت منهم، أزادوا فيها زيادات. إيش بعدها؟ يا رحيم يا رحمن، أرحم عبدك بالغفران، هذا حق الله. طيب من أتى بكم هذا الكلام؟ يعني كل مرة أتوا لنا بتأليف. حتى أن مرة من المرات أخبرت أن جنازة أتوا بها للمقبرة، يا الله جبنا لك ميت. إيش يا الله جبنا؟ الله تتعجب منهم. بدع يعني خرافية. ولو سألت واحدا منهم من قال هذا فقط، ما يدري، والله ما يدري. قال هل يجوز المرأة التي في العدة التكلم مع الأجنبي من خلف الحجاب؟ نعم يجوز لحاجة. أما من يقول أنه يبطل، هذا كلام باطل. تتكلم مع الأجنبي، تقابل محارمها، لا حرج. رأى شعرها، رآها أجنبي غفلة، ما زالت في عدتها. أليش؟ نقول لا إله إلا الله. قل لهم ما الدليل. أيوة يقولون هكذا، وإلا سيقول لك أفتى بها فقيه العرب، هكذا مثل هذه المسائل سيقول أفتى بها. ما يعتبرون. نعم العامة ليسوا حجة. هم يقولون بدل أن نقول لا اسكن، تذكر الآخرة، تذكر أن يوم الأيام مصيرك هذا. اليوم أنت تحمل، غدا أنت محمول، كلنا سنسير على هذا، من الذي سيتخلف؟ لكن ما في عقل. قال شيخنا نريد منك نصيحة على الضحك والمزاح في حمل الجنازة والمقبرة. نعم هذا نعم يجب علينا أن ننتبه. بعض الناس يذهب ويتكلم ويبيع ويشتري وهكذا، ويتغافل عن مسألة تذكر الآخرة. لكن على أننا نقول لبعضهم أنه لا يتشدد فيجعل نفسه كالخاشع إذا مر مع جنازة أو ذهب إلى جنازة يكون مثل الخاشع، هذا لا يجوز. لكن يكون ساكن ولا يتكلم، أو يتكلم للحاجة، فلا حرج من ذلك. أما بعضهم يأتي إلى المقبرة وهو كالخاشع هكذا، وترى عليه علامات الخشوع، هذا أنكره بعض الحنابلة مثل مرعي الحنبلي في كتابه رفع الصدور أو شرح الصدور في زيارة القبور، يقول وهذا من البدع الذي تملكه بعض متصوفة المذهب في زيارتهم للقبور، أنهم يدخلون خشعا، هذا ما يجوز. تدخل المقبرة تتذكر الآخرة، تذكر الآخرة، يتقطع قلبك ألما وبكاء وحسرة، وأنك ستأتي إلى هذا اليوم الذي هذا هو. أما خشوع وسكينة وخضوع هذا لا. وأيضا الضحك، اتقوا الله، الضحك والمزاح، أو يأتي يبيع ويشتري في جوالات، كم البضاعة، أيوة وأنت في لحظة موت الآن، ما بضاعة ولا وقت سلعة ولا وقت، الآن وقت تذكر موت. هذا سبب قسوة القلوب جعلت الناس يتمادون. قال هل تقصد لنيل أجر القيراط الأول الاتباع من البيت إلى المصلى والصلاة عليها هكذا؟ نعم. ثم إذا تبعها إلى المقبرة ودفنها ينال القيراط الثاني؟ نعم. هل يجوز الدعاء للكافر إذا كان أحد الوالدين؟ الدعاء للكافر ماذا؟ بالهداية؟ نعم. أما إذا ماتوا بالمغفرة لا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره. لماذا يحضر الملائكة في جنازة الكافر جزاكم الله خير؟ يحضرون كل إنسان معه ملائكة. الآن الكافر ما عنده ملائكة يكتبون سيئاته وحسناته؟ طيب كيف هذا؟ فهناك ملائكة تشهد الجنازة، ملائكة من تكتب الحسنات والسيئات، ملائكة في المساجد، ملائكة في الطرقات، كل لهم مجال. فهذه ملائكة الجنائز. قال: ما حكم المشي في المقبرة بالنعال؟ هذا سيأتي معنا. يكره، يكره المشي بين القبور، بين القبور. ماذا تقول للذين يصلون في الدور الثاني عند امتلاء المسجد أنه لا يصلى فوق المسجد، ما فوق الإمام الذي فوق المسجد لا يصلي فوق الإمام؟ ما حد يصلي فوق الإمام، لكن لا يصلي هنا، الإمام هنا يقف، يقف هنا، لا يصلي هنا، يصلي هنا. نعم، لا يتقدم الإمام، لا يتقدم الإمام. لو صلى فوق الإمام لكن لا يتقدمه، يكون فوق والإمام تحت لكن لا يتقدمه، لا حرج. ضرورة إذا كان زحمة أمام الإمام يجوز، وليس فوق الإمام، أمام الإمام حتى يجوز. إذا كان امتلأ المسجد فوق تحت كل مكان يجوز له أن يصلي أمام، يصلي في الغرفة هذه إذا امتلأ المسجد. هنا ضرورة، هذه الضرورة. قال: هل يجوز بيع كروت النت؟ أنت تقصد كروت هذه النت الذي، أولا يا أخي، الذي تبيع لهم بماذا يستعملونه؟ هنا السؤال. ثانيا، أنا ما أنصحك بالتجارة هذه، لأن أكثر من رأيناهم سهرات إلى أنصاف الليل، إلى الفجر نراهم، والله إلى الفجر، وهو ما أدري إيش يراه، إيش ينظر. فما أنصحك بهذه التجارة، والله ضاع شبابنا إلى أنصاف الليالي. الآن الآن تراهم يقومون من وفي الليل نهار والنهار ليل. فما أنصحك بهذه التجارة، والله يعني مفاسدها أعظم، ضياع للأوقات والنظر إلى المحرمات. بالله عليك إيش ينظر؟ طيب رسائل، يعني ما في إلا في الليل رسائل. فأصبحت الآن تجارة، فأنصحك بعدم العمل بهذه. نعم، إلا إذا كنت تبيع لناس مستقيمين هذا جائز، لكن من الذي سيشتري منه؟ والأنترنت يا أخوان سلاح ذو حدين، إن استعملته بالخير فخير، إن استعملته للشر فشر مستطير. والله يا أخوان شر عظيم جدا هذا الأنترنت، الشبكة العنكبوتية، يعني فساد أخلاقي، فساد ديني، فساد كل شيء فيه. والله يا أخوان الأفلام الخليعة والإباحية وما أشبه ذلك، والله تخشى عن نفسك. دعايات الذي يعني ماذا تفسد الإنسان، فانتبه، كن على حذر، وإياك والخلوة في استعماله، لأن في الخلوة يا أخوان الشيطان يأتي، افتح افتح لعله هنا، هكذا افتح المكان المحجوب وهكذا، فأتيك الشيطان ويريدك أن تفتح مثل هذه المواقع. هل تارك الصلاة يغسله أهل الفضل؟ لا، لا أهل الفضل ولا غيرهم. ما حكم الذين ينفر الناس عن دعوة أهل السنة بأخلاقه وتعامله؟ وجزاكم الله خير. ما حكم الذي ينفر الناس؟ يقول ينفر الناس أي يعني؟ أخلاق سيئة هذه، هذه أخلاق سيئة. نعم، طالب العلم يجب أن يكون ذو أخلاق، طالب العلم يجب أن يكون ذو أخلاق. ما معنى يجب أن يكون ذو أخلاق؟ يعني يجب عليه أن يرسم أخلاقه للناس. بعضهم ترى ما شاء الله في المسجد في الصف الأول، ويحافظ على الصف الأول، ويبرم عمامته، وذاك القميص، وذيك الهيئة، ما شاء الله، خرج إلى السوق وكأنه ليس الذي هنا، سب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، رفع صوت هذا. لا تظنوا أن هذا تكهن، لا، بل وقع. حتى بعضهم والله نصحناه، قلنا يا أخي أنت إنسان مستقيم، ما لك مع هؤلاء؟ قال: لا، هم يقولون المطاوعة هبن، لابد أن يكون حمران عيون، خلي يقول لك هبل، هكذا يقول، أو يقول نحن خدعناهم أو نخدعهم، خليهم يخدعوه، لابد أن تكون حمران عيون. لا لا، المؤمن غر كريم، صح ولا لا؟ والكافر إيش؟ لب لئيم، يعني عنده حرص وذكاء. أما طيب خدعني، إما أن ينال أجره في الدنيا أو في الآخرة، انتهت القضية. لا، يجب أن تكون حريصا. يصيح وهكذا ذهب إلى مطعم، إيش هذا؟ حلبة بدون ملح، وشمت صاحبنا وسب لك هذا، يا مباشر يا مدري من أنتم، مطعم كسر رمى. هذا إخوة في الله، لا تضحكون، هذا إخوة في الله يفعلونها، يذهبون إلى المقاهي والمطاعم، والله أخلاق زفتة، أخلاق والله ما ينبغي لإنسان يصلي فضلا يكون يعني محسوب مستقيم. يقول لك انظر لك المطاوعة وانظر إلى أخلاقهم. الناس بالأخلاق توزنون يا أخوة، بالأخلاق. يأتي بمطعم يكسر ويفعل ويعمل، ده كن خلوقا، اجعل الناس يعني ماذا يمتدحونك. إنما الأمم أخلاقهم ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله يا أخوان الأخلاق ترفع الإنسان رفعة، لا باستقامته ولا بكثرة حفظه ولا أي شيء. والله رجل يشار إليه بالبنان، يا أخي لا تفعل هذه الحركات، أنت إنسان طالب علم، قال الله خلقني بلا أدب. انظر ماذا يقول، والله يقول هذه الكلمات، يعني وصل بهم الأمر هكذا، صيرك الله بلا أدب. نعم بالله هذا يقولها، نسأل الله العافية. فانتبه يا طالب العلم، ما تذهب إلى مقاهي ومطاعم. وأنا أنصح الإخوة عدم بالإكثار المطاعم والمقاهي هذه، إيش يريدون منها؟ هل أحتاج إلى شيء؟ هل تحتاج إلى شيء أن تذهب إلى هذه المطاعم؟ نزهوا مجالسكم هذه المطاعم أنا ما أقول أنها حرام، لكن إذا احتاج إليها نعم. لا، كل خميس يجب علي أن أذهب مطعم، إيش هذا؟ ضيع للأموال. وإذا أراد أن يشتري كتاب، بكم هذا الكتاب؟ قال ب2000، غالي. والكبسة الرز ب5، اشترى حالي، إيش هذا الكلام؟ أوقاتك أموالك ستسأل عنها يوم القيامة، ما تأكل إلا لحاجة. لا، يذهب كذا، أتاك ضيوف، نعم هكذا. أما كل خميس اليوم المطعم الجديد فتح، يلا نذهب المطعم الكذا، يلا وهكذا، أو كل خميس ضروري هذه يعني الذهاب إلى المطاعم، ضياع للأوقات، ضياع للأخلاق، ضياع تعرض نفسك للخطر، تعرض نفسك للفساد، تعرض نفسك. فاتق الله يا طالب العلم، اتق الله أيها المستقيم. نعم، كن عبرة لمن خلفك، وليس تكون ماذا بأخلاقك الزفتة السيئة يسير عليك الناس، بل كن عبرة يعتبر الناس بك بأخلاقك، يقولون فلان وفلان وفلان. والله يا أخوان الأخلاق تفعل ما لا يفعله غير ذلك يعني من الأعمال. فالأخلاق، عامل الناس بأخلاق حسنة، سبك شتمك لا تسبه، تكلم لمزك أو أتى بأشياء كذب، هم يسبون مطاوعة دائما إلا من رحم ربي، عادي خلي حسنات، كما قال حسن بصري، حسنات لم نعملها حيا الله بها، اتركوا يسبك، اتركوا يشتمك، ايش في؟ ماذا ستفعل؟ هل انتهك عرضك؟ هنا دافع. هل انتهكك عرضك، أهلك، زوجك، أولادك؟ هنا دافع. نعم، سبك في نفسك هكذا اتركه. المعاملات، كونوا رحماء في المعاملات، كونوا ذو أخلاق في المعاملات. أما بعضهم هكذا، يا الله تراه في المسجد وخارج المسجد ليس هو. نسأل الله العافية. قال: هل يوجد دليل على حثو 3 حثوات من التراب على الميت داخل القبر؟ هذا سيأتي معنا مسألة الدفن، والحديث الذي جاء في ذلك ضعيف لا يصح. نعم، إنما صح عن علي أنه حث على القبر 3 حثيات.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.